مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. نحن نشكر الله لأنه لم يتركنا نسعى إليه في جهل محدوديتنا البشرية، بل حدد الطريق إلى نفسه واضحا في كتابه العزيز. أعاننا حتى نطلب خير نفوسنا كما يطلبه هو لنا، وخير نفوسنا الأسمى هو في الرجوع إليه تعالى اسمه. نواصل تأملاتنا المنتظمة في رسالة بطرس الرسول الأولى التي وجهها إلى المؤمنين في شتات الإمبراطورية الرومانية. ضمن دراستنا في الفصل الثاني من الرسالة، رأينا في الحلقة الماضية أهمية الانفصال الحقيقي عن العالم وأعمال الجسد. أما الأشياء التي ينبغي علينا الانفصال عنها فهي الخبث والرياء والحسد والنميمة، ولا نستطيع القيام بذلك إلا إذا أعاننا الروح القدس على ذلك، وما لم نكن مستعدين للقيام بذلك فلا يمكننا أن ننمو كمؤمنين ناضجين. تحدثنا عن المسيح الحجر الحي. المسيح يسوع هو حجر أساس الكنيسة، فحينما تأتي كخاطئ وتسقط على ذلك الحجر فإنك تتردد، لكن في ترددك يصبح هذا الحجر أساسا لك، أي خلاصك. لكن إن رفضت الحجر فأنت لم تفرغ مع الحجر، فهو سيكون حجر الدينونة على هذا الأرض. وبما أن المسيح هو الحجر الحي، يمكننا نحن أن نكون كحجارة حية مبنيين بيتا روحيا. فحينما نولد ثانية ونصبح أولادا لله، نصبح جزءا من هذا البيت الروحي. والله يبني هيكلا حيا اليوم، والذين يأتون إليه كخطاء ويلقون بأنفسهم عليه طلبا للرحمة يخلصون. وهو يجعلنا جزءا من الهيكل الذي يبنيه على حجر الأساس الذي هو المسيح نفسه. الحجر الذي رفضه البناؤون أصبح رأس الزاوية، والحجر يرمز للرب يسوع المسيح. وحينما جاء المسيح إلى العالم قوبل بالرفض من شعبه، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، لكنه لم يرفض في ذلك الحين فقط، بل نحن نعيش الآن في عالم يرفض المسيح. وهكذا، فإما أن يكون المسيح بالنسبة لك صديقي حجر أساس، أو أن يكون حجر عثرة. قبل أن نواصل تأملاتنا لابد أن نقرأ فقرة جديدة من الفصل الثاني من بطرس الأولى، لنستمع إلى الأعداد من 9 وحتى 17. تقرأها لنا مشكورة الأخت رندا.
وأما أنتم فجنس مختار، وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب، الذين قبلا لم تكونوا شعبا، وأما الآن فأنتم شعب الله، الذين كنتم غير مرحومين، وأما الآن فمرحومون. أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس، وأن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة، لكي يكونوا فيما يفترون عليكم كفاعلي شر، يمجدون الله في يوم الافتقاد من أجل أعمالكم الحسنة التي يلاحظونها. فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب، إن كان للملك فكمن هو فوق الكل، أو للولاة فكمرسلين منه للانتقام من فاعلي الشر، وللمدح لفاعلي الخير، لأن هكذا هي مشيئة الله، أن تفعلوا الخير فتسكتوا جهالة الناس الأغبياء، كأحرار وليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر، بل كعبيد الله. أكرموا الجميع، أحبوا الإخوة، خافوا الله، أكرموا الملك.
بدأنا نتأمل في آية رائعة تكشف لنا أن حياة الشخص المسيحي يجب أن تقاس بمقام الشخص في المسيح، وما لم نحيا تلك الحياة فلن نختبر الحياة المسيحية الطبيعية أبدا. عدد 9. وأما أنتم فجنس مختار، وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. وتأملنا في صفتين اثنتين، أولا نحن جنس مختار. في الكتاب المقدس هناك مجموعتان مختارتان من الناس، الأمة العبرانية القديمة وتدعى أمة مختارة، والكنيسة وتدعى أمة مختارة وشعب مختار. ومفاتيح الملكوت أعطيت للكنيسة، وينبغي علينا أن نقوم بتوصيل الإنجيل للناس، لأن الكنيسة هي الأداة التي اختارها الله للقيام بذلك، وهذا الشرف أعطي للمؤمنين. قال الرب يسوع عن رسوله: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم. فما أروع هذا! وبما أن الله هو الذي اختارنا فهو مسؤول عنا، وما أروع أن يكون الله هو الذي اختارنا. ثانيا، نحن كهنوت ملوكي. وإذا رجعنا عزيزي المستمع إلى العهد القديم، فسوف نرى بأن الله اختار في البداية الأمة القديمة بكاملها لكي يكونوا كهنة له. أما اليوم فكل مؤمن بالمسيح هو كاهن، وبما أننا ننتمي إلى المسيح فباستطاعتنا أن نمثل في محضره إلى قدس أقداسه. نحن أولاد الملك. ثالثا، نحن أمة مقدسة. لم تكن أمة إسرائيل يوما أمة مقدسة في سلوكها، ويمكننا قول الشيء نفسه عن الكنيسة. إن إخفاق الشعب والكنيسة ظاهر وبارز، لكن على الرغم من ذلك فنحن مقدسون في علاقتنا مع المسيح، لأن المسيح هو برنا. فإن كان لك شيء عند الله فهو بسبب المسيح. ولا يمكننا صديق المستمع أن نفكر في شيء أروع من أن نقف كاملين في المسيح، فيا له من فرح أن نكون أعضاء في أمة مقدسة. ورابعا، نحن شعب اقتناء، أي شعب له، شعب ننتمي إليه. لذلك فهنالك في العالم ليس أمة جديدة فحسب، بل وأيضا شعب ينتمي إليه. ولا أدري لماذا يخاف بعض المسيحيين من هذا المفهوم، فهذا لا يعني أنه ينبغي علينا أن نكون غريبي السلوك، بل يعني أننا ننتمي له، إننا شعبه. ويمكننا تشبيه ذلك بالشاب الذي يخرج ويجد عملا ويتقاضى أجرا لأول مرة في حياته، فقد كان أبوه يعيله، أما الآن فإن النقود ملك له، إنها شيء عمل من أجله وهي له بالكامل. كذلك فإن عمل المسيح عمل الفداء اقتضى أن يقوم المسيح بسفك دمه كما رأينا في هذه الرسالة، والآن ها قد أصبح لديه شعب له بالكامل. في ضوء الصلاة الكهنوتية للرب يسوع في إنجيل يوحنا قال: أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم، كانوا لك وأعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك. كما قال في نفس الإنجيل: كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. فما أروع أن الآب قد أعطانا للمسيح. والله يدعو خاصته، إنه يدعوك اليوم صديق المستمع. لا يهم من أنت أو ما هو عرقك أو جنسك، إن يسوع يدعوك لكي تكون من بين خاصته. إنه يريدك أن تنضم إلى جيل مختار وكهنوت ملوكي. طوبى للشعب الذي له كهذا، طوبى للشعب الذي الرب إلهه، يقول كاتب المزامير. كما قال الله على فم النبي إشعياء أنه ضرب من أجل ذنب شعبي. وفي رسالة العبرانيين نقرأ: لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. فيا للمقام الرائع الذي لدينا في المسيح. عدد 10: الذين قبلا لم تكونوا شعبا، وأما الآن فأنتم شعب الله. الذين كنتم غير مرحومين، وأما الآن فمرحومون. الذين قبلا لم تكونوا شعبا، فنحن لم نكن ننتمي إلى الله فيما مضى، بل كنا بعيدين عنه كل البعد. الذين كنتم غير مرحومين، أما الآن فمرحومون. صديقي المستمع، أنت تمتلك هبة لا تريد فقدانها، والاسم المكتوب على هذه الهبة هو رحمة. وهذه الهدية كبيرة، لأن الله غني بمراحمه. وإن أردت المزيد من الرحمة من الله اليوم، فيمكنك أن تطلب منه ذلك. ومرة أخرى ينبغي ألا يفوتنا أن الرسول بطرس يكتب إلى اليهود الذين كانوا في الشتات أنذاك، الذين قبلا لم تكونوا شعبا، يقول لهم فقد رفضوا المسيح، وبالتالي فقد رفضهم الله، وأما الآن فأنتم شعب الله. فالله كان وما يزال يصنع أمرا جديدا في دعوته لشعب وإغداق رحمته عليهم. عدد 11: أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. ينبغي على أولاد الله أن يسبحوه، لكن بأية طريقة؟ هل عن طريق الترانيم؟ لا بأس في ذلك، لكن يمكنك صديقي أن تفعل ذلك عن طريق الامتناع عن الشهوات الجسدية. وفي آية سابقة قال بطرس إن أعمال الجسد هي الخبث والمكر والرياء والحسد والمذمة، لكن يمكننا أن نعلن عن تسبيحنا له عن طريق إظهار مواقفنا التي تشكلت بكلمة الله. عدد 12: وأن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة، لكي يكونوا فيما يفترون عليكم كفاعلي شر يمجدون الله في يوم الافتقاد من أجل أعمالكم الحسنة التي يلاحظونها. وأن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة. إن انفصال المؤمنين لا يعني الامتناع عن القيام بأمور العالم فحسب، بل هو شيء إيجابي يشتمل على الصدق والأعمال الحسنة، فينبغي على جميع المؤمنين في جميع مجالات الحياة أن يسبحوا الله من خلال صدقهم وأعمالهم الحسنة، فهذه شهادة للعالم أجمع. عدد 13 و14: فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب، إن كان للملك فكمن هو فوق الكل، أو للولاة فكمرسلين منه للانتقام من فاعلي الشر وللمدح لفاعلي الخير. كانت طاغية نيرون قد اعتلى العرش في روما في ذلك الوقت وأصبح إمبراطورا، وقد كانت روما تفخر بأنها أعطت العدالة للإنسان، لكنها في حقيقة الأمر لم تكن تختلف عن أي نظام بشري آخر، فقد ظل الفقير فقيرا والغني غنيا، حيث لم يكن الفقير يحظى بفرصة عادلة، كما أن الغني كان يشتري المحامين بنقوده. إذن كيف ينبغي أن تكون علاقة المؤمنين بالقانون البشري؟ ينبغي عليهم أن يخضعوا له، هذا هو ما يقوله بطرس هنا، فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب. وبما أنهم كانوا يعيشون في ظل القانون الروماني فقد كان ينبغي عليهم أن يخضعوا له، ورغم أن روما قصدت أن تكون قوانينها عادلة إلا أنها لم تكن كذلك. تذكر صديقي المستمع أن قوانين روما صلبت المسيح واضطهدت المسيحيين الأوائل، ورغم ذلك فقد كانت روما تتفاخر بشأن عدالتها. عدد 15: لأن هكذا هي مشيئة الله أن تفعل الخير فتسكت جهالة الناس الأغبياء. حينما يخضع المسيحيون للحكومة والمسؤولين عنهم فإنهم بذلك يسبحون الله في حياتهم. عدد 16: كأحرار وليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر، بل كعبيد الله. إن علاقة المؤمن بغيره من الناس هي شهادة يرن صداها أكثر من الكلمات التي تقال من على المنبر، والمؤمن بالمسيح يتمتع بحرية لا يتمتع بها غير المؤمنين. لكن ينبغي علينا أن نتذكر دوما بأنه رغم أننا أحرار في المسيح إلا أننا خدام لله أيضا. عدد 17: أكرموا الجميع، أحبوا الإخوة، خافوا الله، أكرموا الملك. أكرموا الجميع، ينبغي على المسيحي أن يحترم الناس الآخرين، وهو لا يقول هنا أحبوا الجميع بل يقول أكرموهم واحترموهم، لكنه يقول أحبوا الإخوة. في الوقت الذي ينبغي فيه علينا أن نكرم الجميع ينبغي علينا أن نحب المؤمنين الآخرين. خافوا الله، ينبغي علينا كمؤمنين أن نظهر من خلال حياتنا أننا شعب يخاف الرب. أكرموا الملك، نحن ندين بالإكرام للشخص الذي يحكمنا وذلك بصرف النظر عن قدراته وقناعتنا الشخصية به. نتابع الآن القراءة فيما تبقى من الفصل الثاني من بطرس الأولى ابتداء من الآية 18.
أيها الخدام، كونوا خاضعين بكل هيبة للسادة، ليس للصالحين المترفقين فقط، بل للعنفاء أيضا، لأن هذا فضل. إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزانا متألما بالظلم، لأنه أي مجد هو إن كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون، بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون، فهذا فضل عند الله، لأنكم لهذا دعيتم. فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا، تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته، الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر، الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل، الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة، لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر، الذي بجلدته شفيتم، لأنكم كنتم كخراف ضالة، لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها.
شكرا. أيها الخدام، كونوا خاضعين بكل هيبة للسادة. في عالمنا الحاضر يمكننا أن نقول بأن هذا الكلام موجه للموظفين، أي أنه ينبغي على الموظفين أن يخضعوا لرؤسائهم في العمل. لكن ماذا لو كان هذا الرئيس غير مؤمن؟ ليس للصالحين المترفقين فقط، بل للعنفاء أيضا، يقول بطرس. ينبغي علينا أن نخضع له طالما أنه لا يطالبنا بالقيام بشيء غير مشروع أو يتنافى مع الأمانة. والخضوع هنا يحمل معنى حرية الاختيار، إنه خضوع تقوم به طواعية، وذلك بسبب شهادتك للمسيح. فالمؤمنون يظهرون تسبيحهم لله من خلال مواقفهم وتصرفاتهم في علاقاتهم المهنية أيضا. عدد 19-20، لأن هذا فضل، إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزانا متألما بالظلم، لأنه أي مجد هو إن كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون، بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون، فهذا فضل عند الله. كان ضرب العبيد قائما في زمن الرسول بطرس، فإذا عمد العبد إلى السرقة أو صار متمردا على سيده، فقد يلجأ سيده إلى ضربه ولكمه. وهكذا يقول الرسول بطرس إنه إن كان العبد يضرب لأنه مخطئ، فلا حاجة للتباهي بالصبر لأنه كان مخطئا، فالله لن يثني عليك في موقف كهذا. بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون، فهذا فضل عند الله. من البديهي أن رد الفعل الطبيعي عندنا هو أن نرد على من يسيء إلينا بالإساءة إليه أيضا، أما الله فيقول: دعوا النقمة لي أنا أجازي. فما من شك أن الله سيقوم بذلك أفضل منا، وقد قال الرب يسوع في إنجيل متى: طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. والرسول بطرس يقول هنا: هذا فضل عند الله. صديقي المستمع، مسؤوليتنا هي الطاعة، ومسؤولية الله الاهتمام بحقوقنا حتى ولو لم نحصل عليها فورا. فهل نقوم بدورنا ومسؤولياتنا كما يجب؟